بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحبوا بالإخوة الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الثالث من شهر شعبان من العام 37 بعد 400 للهجرة في درسنا الرابع من قراءة وشرح مختصر منهاج السنة للشيخ الغنيمان حفظه الله. وقفنا عند قوله أصول الدين عند الإمامية، ثم قال الوجه الثاني. وهذا العنوان أوجد عندي إشكال، فلاحظت أن الشيخ في الطبعة المختصرة كتب في الهامش الوجه الأول ما تقدم على قول الرافضي أن الإمامة أهم أمور الدين، ويصير من هنا يعني كل هذه كأنها وجه أول، مع أني أنا كنت أستحسن لو أنها رقبت 1، 2، 3، 4، 5، أنه كان بدل ما يكون هنا الوجه الثاني كان يقال هنا الوجه الخامس، لكن ما هي التقسيم لا مشاحة في الاصطلاح زي ما يقول العلماء. فيقول رحمه الله أصول الدين عند الإمامية. الوجه الثاني أن يقال أصول الدين عند الإمامية أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة هي آخر المراتب، والتوحيد والعدل والنبوة قبل ذلك، وهم يدخلون في التوحيد نفي الصفات والقول بأن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة، ويدخلون في العدل التكذيب بالقدر وأن الله لا يقدر أن يهدي من يشاء ولا يقدر أن يظلم من يشاء، وأنه قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء وغير ذلك. فلا يقولون أنه خالق كل شيء، ولا أنه على كل شيء قدير، ولا أنه ما شاء كان، ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. لكن التوحيد والعدل والنبوة مقدمة على الإمامة، فكيف تكون الإمامة أشرف وأهم؟ وأيضا في الإمامة إنما أوجبوها لكونها لطفا في الواجبات، فهي واجبة وجوب الوسائل، فكيف تكون الوسيلة أشرف وأهم من المقصود؟ يعني يقول حتى على كلامكم مع ما فيه من ضلال نجد أنكم قدمتوا التوحيد والنبوة وقدمتوا على الإمامة، كيف تأتي هذا الخبيث وتقول أن الإمامة أهم مطالب الدين؟ كيف يكون هذا؟ كيف يقبل هذا الكلام؟ ثم قال: تناقض الرافضة في الإمامة بين القول والتطبيق. الوجه الثالث: يقال إن كانت الإمامة أهم مطالب الدين وأشرف مسائل المسلمين، فأبعد الناس عن هذا الأهم الأشرف هم الرافضة، فإنهم قد قالوا في الإمامة أسخف قول وأفسده في العقل والدين، كما سنبينه إن شاء الله تعالى إذا تكلمنا عن حججهم. ويكفيك أن مطلوبهم بالإمامة أن يكون لهم رئيس معصوم يكون لطفا في مصالح دينهم ودنياهم، وليس في الطوائف أبعد عن مصلحة اللطف والإمامة منهم، فإنهم يحتالون على مجهول ومعدوم لا يرى له عين ولا أثر ولا يسمع له حس ولا خبر، فلم يحصل لهم من الأمر المقصود بإمامته شيء، وأي من فرض إماما نافعا في بعض مصالح الدين والدنيا كان خيرا ممن لا ينتفع به في شيء من مصالح الإمامة. ولهذا تجدهم لما فاتهم مصلحة الإمامة يدخلون في طاعة كافر أو ظالم لينالوا به بعض مقاصدهم، فبينما هم يدعون الناس إلى طاعة إمام معصوم أصبحوا يرجعون إلى طاعة كفور ظلوم. فهل يكن أبعد عن مقصود الإمامة وعن الخير والكرامة ممن سلك منهاج الندامة؟ وفي الجملة، فالله تعالى قد علق بولاة الأمور مصالح في الدين والدنيا سواء كانت الإمامة أهم الأمور أو لم تكن، والرافضة أبعد الناس عن حصول هذه المصلحة لهم، فقد فاتهم على قولهم الخير المطلوب من أهم مطالب الدين وأشرف مسائل المسلمين. ولقد طلب مني بعض أكابر شيوخهم الفضلاء أن يخلوا بي وأتكلم معه في ذلك، فخلوت به وقررت له ما يقولونه في هذا الباب كقولهم إن الله أمر العباد ونهاهم، فيجب أن يفعل بهم اللطف الذي يكونون عنده أقرب إلى فعل الواجب وترك القبيح، لأن من دعا شخصا ليأكل طعاما فإذا كان مراده الأكل فعلى ما يعين على ذلك من الأسباب كتلقيه بالبشر وإجلاسه في مجالس مناسبة وأمثال ذلك، وإن لم يكن مرادها يأكل عبس في وجهه وأغلق الباب ونحو ذلك. وهذا أخذوه من المعتزلة، ليس هو من أصول الشيوخ المقدماء. ثم قالوا والإمام لطف، لأن الناس إذا كان لهم إمام يأمرهم بالواجب وينهاهم عن القبيح كانوا أقرب إلى فعل المأمور وترك المحذور، فيجب أن يكون لهم إمام ولا بد أن يكون معصوما، لأنه إذا لم يكن معصوما لم يحصل به المقصود، ولم تدع العصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لعلي، فتعين أن يكون هو إياه للإجماع على انتفاء ما سواه. وبسطت له العبارة في هذا المعنى. ثم قالوا وعلي نص على الحسن والحسن على الحسين، إلى أن انتهت النوبة إلى المنتظر محمد بن الحسن صاحب السرداب الغائب، فاعترف أن هذا تقرير مذهبهم على غاية الكمال. قلت له فأنا وأنت طالبان للعلم والحق والهدى، وهم يقولون من لم يؤمن بالمنتظر فهو كافر، فهذا المنتظر هل رأيته أو رأيت من رآه أو سمعت بخبره أو تعرف شيئا من كلامه الذي قاله هو أو ما أمر به أو ما نهى عنه مأخوذا عنه كما يؤخذ من الأئمة؟ قال لا. قلت فأي فائدة في إيماننا هذا؟ وأي لطف يحصل لنا بهذا؟ ثم كيف يجوز أن يكلفنا الله تعالى بطاعة شخص ونحن لا نعلم ما يأمرنا به ولا ما ينهانا عنه ولا طريق لنا إلى معرفة ذلك بوجه من الوجوه؟ وهم من أشد الناس إنكارا لتكليف ما لا يطاق، فهل يكون في تكليف ما لا يطاق أبلغ من هذا؟ فقال إثبات هذا مبني على تلك المقدمات. قلت لكن المقصود لنا من تلك المقدمات هو ما يتعلق بنا نحن، وإلا فما علينا مما مضى إذا لم يتعلق بنا منه أمر ولا نهي؟ وإذا كان كلامنا في تلك المقدمات لا يحصل لنا فائدة ولا لطف ولا يفيدنا إلا تكليف ما لا يقدر عليه، علم أن الإيمان بهذا المنتظر من باب الجهل والضلال لا من باب اللطف والمصلحة. والذي عند الإمام الإمامية من النقل عن الأئمة الموتى إن كان حقا يحصل به سعادتهم فلا حاجة بهم إلى المنتظر، وإن كان باطلا فهم أيضا لم ينتفعوا بالمنتظر في رد هذا الباطل، فلم ينتفعوا بالمنتظر لا في إثبات حق ولا في نفي باطل ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر. يقول الشيخ خلنا نمشي مع هؤلاء المبطلين، ما المقصود بالإمام أن يحصل؟ أنت تقول أنه يحصل به اللطف وأنه معصوم إذا يصدر الناس عن أمره وعن نهيه وعن وعن، طيب أين هو؟ شفته؟ رأيته؟ سمعته منه؟ دخل السرداب أجل الناس في ضلال، إذن أنتم لا حصل لكم لا مصلحة الدين ولا مصلحة الدنيا، لأن هذا تكليف ما لا يطاق. أما الذي يكون له إمام ولو كان فيه من الظلم ولو خير بيحقق له بعض مصالح دنياه وبعض المصالح الدينية والدنيوية ما لا يحصل من إنسان مجهول غائب لا يدرى حي أم ميت أما إلى ذلك. ثم أدار الحوار اللي بينه وبين شيخهم الرافضي هذا. نعم أي ولم يحصل به لواحد منهم شيء من المصلحة واللطف والمنفعة المطلوبة من الإمامة. والجهال الذين يعلقون أمورهم بالمجهولات كرجال الغيب والقطب والغوث والخضر ونحو ذلك مع جهلهم وضلالهم، وكونهم يثبتون ما لم يحصل لهم به مصلحة ولا لطف ولا منفعة لا في الدين ولا في الدنيا أقل ضلالا من الرافضة. يعني يكون ضلال الصوفية عندنا اللي تعلقون بالخضر والقطب والأولياء مع أن هذا ضلال لكنه أخف من ضلال الرافضة، فإن الخضر ينتفع برؤيته وبمعارضته، وإن كان غالطا في اعتقاده أنه الخضر فقد يرى أحدهم بعض الجن فيظن أنه الخضر ولا يخاطبه الجن إلا بما يرى أنه يقبله منه ليربطه على ذلك، فيكون الرجل أتى من نفسه لا أتي من نفسه لا من ذلك المخاطب له. ومنهم من يقول لكل زمان الخضر، ومنهم من يقول لكل ولي الخضر، وللكفار كاليهود مواضع يقولون أنهم يرون الخضر فيها، وقد يرى الخضر على صورة مختلفة وعلى صورة هائلة وأمثال ذلك. وذلك لأن هذا الذي يقول أنه الخضر هو جني بل هو شيطان يظهر لمن يرى أنه يضله، وفي ذلك حكايات كثيرة يضيق هذا الموضع عن ذكرها. وعلى كل تقدير فأصناف الشيعة أكثر ضلالا من هؤلاء، فإن المنتظر ليس عندهم نقل ثابت عنه ولا يعتقدون في من يرونه أنه المنتظر المنتظر. ولما دخل السرداب كان عندهم صغيرا لم يبلغ سن التمييز، وهم يقبلون من الأكاذيب أضعاف ما يقبله هؤلاء، ويعرضون عن الاقتداء بالكتاب والسنة أكثر من إعراض هؤلاء، ويقدحون في خيار المسلمين قدحا يعاديهم عليه هؤلاء، فهم أضلوا عن مصالح الإمامة من جميع طوائف الأمة، فقد فاتهم على قولهم أهم الدين وأشرفه. إذن الشيخ رحمه الله يقول: لو سلمنا أن الإمامة أشرف مسائل الدين فعلى مذهبكم أنتم كذبة، لا هم موجود ولا أحد رآه ولا أحد نقل عنه ولا أحد أنتفع به ولا صدر منه أمر أو نهي ولا نظم مصالح الناس في الدين والدنيا، أي فائدة هذا؟ هذا هو تكليف ما لا يطاق، وأنتم تقولون في كتبكم أنه لا يجوز تكليف ما لا يطاق، وها أنتم قد وقعتم في تكليف ما لا يطاق. تكلفوني بواحد طفل دخل سرداب من سنة 260 وأنه هو عصمة الأمة وأن كل شيء معلق به، فيعني جعل كلامه في هذا قاع صفصفا رحمه الله. قال: لا يحصل بمعرفة الإمام خير إن لم يعمل صالحا. الوجه الرابع أن يقال قوله التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة كلام باطل، فإن مجرد معرفة إمام وقته وإدراكه بعينه لا يستحق به الكرامة إن لم يوافق أمره، وإلا فليست معرفة إمام الوقت بأعظم من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن عرف أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به ولم يطع أمره لم يحصل له شيء من الكرامة، ولو آمن بالنبي وعصاه وضيع الفرائض وتعدى الحدود كان مستحق للوعيد عند الإمامية وسائر طوائف المسلمين، فكيف بمن عرف الإمام وهو مضيع للفرائض متعد للحدود؟ وكثير من هؤلاء يقول: حب علي حسنة لا يضر معها سيئة، وإن كانت السيئات لا تضر مع حب علي فلا حاجة إلى الإمام المعصوم الذي هو لطف في التكليف، فإنه إذا لم يوجد إنما توجد سيئات ومعاصي، فإن كان حب علي كافيا فسواء وجد الإمام أو لم يوجد. هذا أيضا إلزام رائع، تقولون حب علي حسنة لا يضر معها أي معصية، إذن وش الداعي لطفل أبو 200 اللي دخل السرداب سنة 260؟ إذا كان حب علي حسنة لا يضر معها معصية، أنا وش يضرني أني ما أؤمن بهذا المنتظر حقكم؟ وإلا وقعتم في الكذب والتناقض، لأن قولكم حب علي حسنة لا يضر معها معصية كذب، وقولكم أن الإمام المعصوم لطف من الله أنه ضرر الناس كذب أيضا، لأنه لا يرى ولا يوجد ولا أحد سمع له لا حس ولا خبر. فكلا كلامكم على الاتجاهين كلام مردود مكذوب. الوجه الخامس قوله: وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان اللي هي الإمامة، فيقال له: من جعل هذا من الإمام من الإيمان من جعل هذا من الإيمان إلا أهل الجهل والبهتان. وسنتكلم إن شاء الله تعالى على ما ذكر من ذلك. والله تعالى وصف المؤمنين وأحوالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر الإيمان وذكر شعبه، ولم يذكر الله ولا رسوله الإمامة في أركان الإيمان. ففي الحديث الصحيح حديث جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال له: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: والإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولم يذكر الإمامة، خد تحت ولم يذكر الإمامة. إذن أين زعمك يا الحلي حين تقول أن الإمامة أشرف مسائل الدين وبها يحصل رضوان رب العالمين؟ كذبت، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. بيّن أركان الإسلام فلم يذكر الإمامة، بيّن أركان الإيمان فلم يذكر الإمامة، ذكر الإحسان ولم يذكر الإمامة. قال: والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الحديث متفق على صحته متلقا بالقبول، أجمع أهل العلم بالنقل على صحته، وقد أخرجه أصحاب الصحيح من غير وجه، فهو من المتفق عليه من حديث أبي هريرة، وفي أفراد مسلم من حديث عمر، وهم وإن كانوا لا يقرون بصحة هذه الأحاديث، فالمصنف قد احتج بأحاديث موضوعة كذب باتفاق أهل المعرفة، فإما أن يحتج بما يقوم الدليل على صحته نحن وهم، أو لا يحتج بشيء من ذلك نحن ولهم، فإن تركوا الرواية رأسا أمكن أن نترك الراوية، وأما إذا رووا هم فلا بد من معارضة الرواية بالرواية والاعتماد على ما تقوم به الحجة. ونحن نبين الدلائل الدالة على كذب ما يعارضون به أهل السنة من الروايات الباطلة والدلائل الدالة على صحة ما نقله أهل العلم بالحديث وصححوه. وهب أن لا نحتج بالحديث، يعني يقول أنتم تجيبون بأحاديث مكذوبة وترفضون أن نستشهد بأحاديث من الصحيحين، طيب خلينا نترك أحاديثكم ونترك الأحاديث من عندنا، تعال إلى كتاب الله، تعال إلى القرآن وشوف هل هو بيذكر الإمامة كما زعمتم. فقد قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات وزارتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فشهد لهؤلاء بالإيمان من غير ذكر للإمامة. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فجعلهم صادقين في الإيمان من غير ذكر الإمامة. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ولم يذكر الإمامة، شف ضراعة الاستدلال. وقال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فجعلهم مهتدين مفلحين ولم يذكر الإمام. وأيضا فنحن نعلم بالاضطرار من دين محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن الناس كانوا إذا أسلموا لم يجعل إيمانهم موقوفا على معرفة الإمامة، ولم يذكر لهم شيئا من ذلك. وما كان أحد أركان الإيمان لا بد أن يبينه الرسول لأهل الإيمان ليحصل لهم به الإيمان. فإذا علم بالاضطرار أن هذا مما لم يكن الرسول يشترط في الإيمان، علم أن اشتراط في الإيمان من أقوال أهل البهتان. خطأت هذا الكلام. إذن اشتراط أن معرفة الإمامة من الإيمان هذا من أقوال أهل البهتان اللي هم الرافضة. فإن قيل هنا قد دخلت في عموم النص أو هي من باب لا يتم الواجب إلا به أو دل عليه نص آخر، قيل هذا كله لو صح لكان غايته أن تكون من بعض فروع الدين. يعني لو فرضنا أنها تكون من فروع الدين ما تكون أهم مطالب الدين، لا تكون من أركان الإيمان، فإن ركن الإيمان ما لا يحصل الإيمان إلا به كالشهادتين، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلو كانت الإمامة ركنا في الإيمان لا يتم إيمان أحد إلا به لوجب أن يبينه الرسول بيانا عاما قاطعا للعذر كما بين الشهادتين والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. فكيف ونحن نعلم بالاضطرار من دينه أن الذين دخلوا في دينه أفواجا لم يشترط على أحد منهم في الإيمان الإيمان بالإمامة لا مطلقا ولا معينة. وهذه من أقوى الحجج على الإطلاق. بيننا وبينكم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته. هل عرف أنه لما لقن أحد الإيمان والإسلام ودخل في دين الله بين له أن الإمامة أهم أركان الدين، أو ربط إيمانه بالإمامة، أو ربط فلاحه بالإمامة؟ لا يحصل هذا، ومن يدعي فهو كاذب. وهذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرة مظهورة مشهورة مظهورة بين خلق الله. الوجه السادس في قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فيقال له: أولا من روى هذا الحديث بهذا اللفظ؟ وأين إسناده؟ شوف كيف تمكن شيخ الإسلام رحمه الله. وكيف يجوز أن يحتج بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير بيان الطريق الذي به يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله؟ هذا لو كان مجهول الحال عند أهل العلم بالحديث، فكيف وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف؟ لا يعرف. إنما الحديث المعروف مثل ما روى مسلم في صحيحه عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال إني لم أتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعته يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهذا حديث حدث به عبد الله بن عمر لعبد الله بن مطيع بن الأسود لما خلعوا طاعة أمير وقتهم يزيد، مع أنه كان فيه من الظلم ما كان، ثم إنه اقتتل هو وهم وفعل بأهل الحرة أمور منكرة. فعلم أن هذا الحديث دل على ما دل عليه سائر الحديث الآتي من أنه لا يخرج على ولاة أمور المسلمين بالسيف، فإن لم يكن مطيعا لولاة الأمور مات ميتة جاهلية. وهذا ضد قول الرافضة، فإنهم أعظم الناس مخالفة لولاة الأمور وأبعد الناس عن طاعتهم إلا كرها. ونحن نطالبهم أولا بصحة النقل، ثم بتقدير أن يكون ناقله واحد، فكيف يجوز أن يثبت أصل الإيمان بخبر مثل هذا الذي لا يعرف له ناقل؟ وإن عرف له ناقل أمكن خطأه وكذبه، وهل يثبت أصل الإيمان إلا بطريق علمي؟ إذن الشيخ رحمه الله يبين كذب هؤلاء، أولا هم من أجهل خلق الله في معرفة أسانيد الحديث، وكل ما يستشهد كل كتب الرافضة مليانة بالأحاديث المكذوبة، هذا من أشهر، وليس له في علم الجرح والتعديل نصيب، فهم من أجهل خلق الله في هذا. وأما الأحاديث الصحيحة فانظر ماذا قال صلى الله عليه وسلم، وانظر ماذا فعل الصحابي الجليل عبد الله بن عمر لما فعل يزيد ما فعل بأهل الحرة وقتل وأفسد، ومع هذا ذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز الخروج على أئمة المسلمين بالسيف، ولا يجوز أن ينزع يدا من طاعة. الوجه السابع، أن يقال إن كان هذا الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه حجة لهذا القائل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال مات ميتة جاهلية، وهذا الحديث يتناول من قاتل في العصبية والرافضة رؤوس هؤلاء، ولكن لا يكفر المسلم بالاقتتال في العصبية. يعني لو فرضنا أن هذا الحديث صحيح لا يخرج الإنسان إيش من الملة، ولكن لا يكفر المسلم بالاقتتال في العصبية كما دل على ذلك الكتاب والسنة، فكيف يكفر بما دون ذلك؟ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية. وهذا حال الرافضة، فإنهم يخرجون عن الطاعة ويفارقون الجماعة. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وهذه النصوص مع كونها صريحة في حال الرافضة فهي وأمثالها المعروفة عند أهل العلم لا بذلك اللفظ الذي نقله. إذن لفظك اللي جيت به هذا لا يثبت لا سندا ولا مترا. الوجه الثامن، أن هذا الحديث الذي ذكر حجة على الرافضة، لأنهم لا يعرفون إمام الزمان، من يعرفه دخل السرداب؟ فإنهم يدعون أنه الغائب المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل سرداب سامراء سنة 60 و200 أو نحوها ولم يعد، بل كان عمره إما 2 وإما 3 وإما 5 أو نحو ذلك، وله الآن على قولهم أكثر من 400 سنة، طبعا هذا على مدة الشيخ الإسلام، ولم يرى له عين ولا أثر ولا سمع له حس ولا خبر، فليس فيهم أحد يعرفه لا بعينه ولا صفته، لكن يقولون إن هذا الشخص الذي لم يره أحد ولم يسمع له خبر هو إمام زمانهم. ومعلوم أن هذا ليس هو معرفة بالإمام، ونظير هذا أن يكون لرجل قريب من بني عمه في الدنيا ولا يعرف شيئا من أحواله، فهذا لا يعرف ابن عمه. وكذلك المال الملتقط، إذا عرف أن له مالكا ولم يعرف عينه ولم يكن عارف لصاحب اللقطة، بل هذا أعرف، لأن هذا يمكن ترتيب بعض أحكام الملك والنسب عليه. وأما في المنتظر فلا يعرف له حال ينتفع به في الإمامة، فإن معرفة الإمامة التي تخرج الإنسان من الجاهلية هي المعرفة التي يحصل بها طاعة وجماعة، خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، فإنهم لم يكن لهم إمام يجمعهم ولا جماعة تعصمهم، والله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهداهم به إلى الطاعة والجماعة، وهذا المنتظر لا يحصل بمعرفته طاعة ولا جماعة. فلم يعرف معرفة تخرج الإنسان من الجاهلية، بل المنتسبون إليه أعظم الطوائف جاهلية وأشبههم بالجاهلية، إن لم يدخلوا في طاعة غيرهم إما طاعة كافر أو طاعة مسلم هو عندهم من الكفار أو النواصب، لم ينتظم لهم مصلحة لكثرة اختلافهم وافتراقهم وخروجهم عن الطاعة، وهذا يبينه الوجه التاسع. يعني هؤلاء الناس والعياذ بالله هم من أبعد الناس، يعني من نشأوا وهم خارجون على جماعة المسلمين، منازعون لأئمة المسلمين، شوكة بخاصرة المسلمين في كل حال وفي كل وضع، فأين ادعاءكم من الإمام أن عصمة للأمة وما إلى ذلك؟ قال الوجه التاسع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع، كما أمر صلى الله عليه وسلم بالاجتماع والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف، ولم يأمر بطاعة الأئمة مطلقا، بل أمر بطاعتهم في طاعة الله دون معصيته. إذن هذا قيد آخر، أنتم جعلتوا الإمام مطلقا أن طاعته هي النجاة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بطاعتهم إلا في المعروف، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا يبين أن الأئمة الذين أمر الله بطاعتهم في طاعة الله ليسوا معصومين. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشعري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه والا فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله تعالى، ولا ينزعن يدا من طاعة. حديث صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، لا ما صلوا. وهذا يبين أن الأئمة هم الأمراء ولاة الأمور، وأنه يكره وينكر ما يأتونه من معصية الله، ولا ينزعن اليد من طاعتهم، بل يطاعون في طاعة الله، وأن منهم خيارا وشرارا، من يحب ويدعى له، من يحب ويدعى له ويحب الناس ويدعو لهم، ومن يبغض ويدعو على الناس ويبغضونه ويدعون عليه. وفي الصحيحين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وانه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تامرنا؟ قال: وفوا ببيعه الاول في الاول، واعطوهم حقهم، فان الله سائلهم عما استرعاهم. فقد اخبر ان بعده خلفاء كثيرين، وأمر أيوف ببيعة الأول في الأول ويعطوهم حقهم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمر تنكرونها. قالوا: فما تأمرون يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. وفي لفظ: ستكون أثرة وأمر تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فإن قال: أنا أردت بقولي أنهم أهم أنها أهم المطالب في الدين وأشرف مسائل المسلمين التي تنازعت الأمة فيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي مسألة الإمامة، قيل له: فلا لفظ فصيح ولا معنى صحيح. خط تحت هذا الكلام. هذا الرافضي لما غلب وانقطعت حجته جاء وهذه عادتهم مثل الزئبق، كلما ألجمته ذهب إلى ملف آخر. قال لا، أنا أقصد أنها أهم المسائل التي اختلف بها الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال له الشيخ: فألا لفظ فصيح ولا معنى صحيح، فإن ما ذكرته لا يدل على هذا المعنى، بل مفهوم اللفظ ومقتضاه أنها أهم المطالب في الدين مطلقا وأشرف مسائل المسلمين مطلقا، وبتقدير أن يكون هذا مرادك فهو معنى باطل. يعني حتى لو سلمنا لك بما تقول الآن أن قصدك فيما اختلفوا فيه، فهذا أيضا معنى باطل، فإن المسلمين تنازعوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل أشرف من هذه، وبتقدير أن تكون هي الأشرف، فالذي ذكرته فيها أبطل المذاهب وأفسد المطالب وذلك أن النزاع في الإمامة لم يظهر إلا في خلافة علي، أما على عهد الخلفاء الثلاثة فلم يظهر نزاع إلا ما جرى يوم السقيفة وما انفصلوا حتى اتفقوا، ومثل هذا لا يعد نزاعا، ولو قدر أن النزاع فيها كان عقب موت النبي صلى الله عليه وسلم، فليس كل ما تنزع فيه عقب موت صلى الله عليه وسلم يكون أشرف مما تنزع فيه بعد موته بدهر طويل. وإذا كان كذلك فمعلوم أن مسائل التوحيد والصفات والإثبات والتنزيه والقدر والتعديل والتجويز والتحسين والتقبيح أهم وأشرف من مسائل الإمامة، ومسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد والشفاعة والتخليد أهم من مسائل الإمامة. ولهذا كل من صنف في أصول الدين يذكر مسائل الإمامة في الآخر، حتى الإمامية يذكرون مسائل التوحيد والعدل والنبوة قبل مسائل الإمامة، وكذلك المعتزلة أصحاب أصولهم الخمسة: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد، والخامس هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه تتعلق مسائل الإمامة. ولهذا كانت جماهير الأمة نالوا الخير بدون مقصود الإمامة التي تقولها الرافضة، فإنهم يقرون بأن الإمام الذي هو صاحب الزمان مفقود لا ينتفع به أحد، وأنه دخل السرداب سنة 60 و200 أو قريبا من ذلك، وهو الآن غائب أكثر من 450 سنة، وهم في هذه المدة لم ينتفعوا بإمامته لا في دين ولا في دنيا، بل يقولون أن عندهم علما منقولا من غيره، فإن كانت أهم مسائل الدين وهم لم ينتفعوا بالمقصود منها فقد فاتهم من الدين أهمه وأشرفه، وحينئذ فلا ينتفعون بما حصل لهم من التوحيد والعدل، لأنه يكون ناقصا بالنسبة إلى مقصود الإمامة فيستحقون العذاب. كيف وهم يسلمون أن مقصود الإمامة في الفروع الشرعية، وأما الأصول العقلية فلا يحتاج فيها إلى الإمام، وتلك هي أهم وأشرف. ثم بعد هذا كله فقولكم في الإمامة من أبعد الأقوال عن الصواب، ولو لم يكن فيه إلا أنكم أوجبتم الإمامة لما فيها من مصلحة الخلق في دينهم ودنياهم، وإمامكم صاحب الوقت لم يحصل لكم من جهته مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا، فأي سعي أضل من سعي من يتعب التعب الطويل ويكثر القال والقيل ويفارق جماعة المسلمين ويلعن السابقين والتابعين ويعاون الكفار والمنافقين ويحتال بأنواع الحيل ويسلك كل ما أمكنه من السبل ويعتضط بشهود الزور ويدلي أتباعه بحبل الغرور ويفعل ما يطول وصفه، ومقصوده بذلك أن يكون له إمام يدله على أمر الله ونهيه ويعرفه ما يقربه إلى الله تعالى، ثم إنه لما علم اسم ذلك الإمام ونسبه لم يغفر بشيء من مطلوبه، ولا وصل إليه شيء من تعليمه وإرشاده ولا أمره ولا نهيه، ولا حصل له من جهته منفعة ولا مصلحة أصلا إلا إذهاب نفسه وماله وقطع الأسفار وطول الانتظار بالليل والنهار ومعادات الجمهور لداخل في سرداب ليس له عملا ولا خطاب، ولو كان موجودا بيقين لما حصل به منفعة لهؤلاء المساكين، فكيف وعقلاء الناس يعلمون أنه ليس معهم إلا الإفلاس، وأن الحسن بن علي العسكري لم ينسل ولم يعقب كما ذكر ذلك محمد بن جرير الطبري وعبد الباقي بن قانع وغيرهما من أهل العلم بالنسب. يعني هذه فضيحة أخرى، هذا المدعى الطفل اللي دعا هذا كذب، لأن الحسن العسكري ما له ذرية عقيد، ذكر هذا الطبري وغيره من مؤرخي المسلمين، منين جبتوا طفل اسمه محمد بن حسن؟ أبوه عقيم ما له ذرية. فهذه كذبة وفضيحة أخرى غير فضيحتهم فيما ربطوه منه. قالوا غيرهما من أهل العلم بالنسب، وهم يقولون أنه دخل السرداب بعد موت أبيه وعمره إما سنتان وإما ثلاث وإما خمس وإما نحو ذلك. ومثل هذا برص القرآن يتيم يجب أن يحفظ له ماله حتى يونس منه الرشد. يعني قل له سلمنا له سلمنا، وإيش نظرة الشريعة لأبو سنتين؟ وإيش نظرة ما كان بو ميت؟ يقول رحم الله شيخ الإسلام، ومثل هذا برص القرآن يتيم يجب أن يحفظ له ماله حتى يونس منه الرشد ويحضره من يستحق حضانته من قرابته. فإذا سار له سبع سنين أمر بالطهارة والصلاة، فمن لا توضأ ولا صلى وهو تحت حجر تحت حجر ولي في نفسه ومال برس القرآن لو كان موجودا يشهده العيان، فما جاز أن يكون هو إمام أهل الإيمان. فكيف إذا كان معدوما أو مفقودا مع طول هذه الغيبة؟ والمرأة إذا غاب وليها زوجها الحاكم أو الولي الحاضر لئلا تفوت مصلحة المرأة بغيبة الولي المعلوم الموجود، فكيف تضيع مصلحة الإمامة مع طول هذه المدة مع هذا الإمام المفقود؟ يعني رحمه الله كيف قلبهم على شتى الأوضاع. أولا ما ذكره من أبطالهم منها ليست أهم مسائل الدين، انتقل إلى أن الحسن العسكري رجل عقيم ما له ذرية، انتقل إلى أنه لو سلمنا بهذا الأمور كلها وغطينا على عيوننا وأن كلامكم مسلم، هذا وش حكمه في الشريعة؟ هذا طفل يتيم يرعى ويكون له من يحضنه، يكون له من يربيه، من يأمره إذا وصل السبع بالصلاة وبالطهارة. هذا مجهول معدوم دخل سرداب يمديه مات، وطول هالفترة ذي مات وسار حوته، فكيف وهو لا وجود له أصلا؟ ولهذا حين ترون هذه الحجج تعرفون لماذا الرافضة، وقد قلت لكم في أول درس أنهم حاقدون على كتاب منهج السنة، وأنه أول ما قامت ثورتهم الخبيثة ثورة الخميني سنة 1399 اللي 79 ميلادي كانوا يقولون أو بين حجاجهم مقولة: من أحرق منهاج السنة وجبت له الجنة، لأنه فضحهم وفضح ما هم عليه. قال الفصل الثاني، قال الرافضي: الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة. طبعا بيطول شوي في نقله ثم يبدأ يرد عليه. قال: ذهبت الإمامية إلى أن الله عدل حكيم. من القائل الآن؟ الرافضي. لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب، وأن أفعاله إنما تقع لغرض صحيح وحكمة، وأنه لا يفعل الظلم ولا العبث، وأنه رؤوف رحيم بالعباد يفعل بهم ما هو الأصلح لهم والأنفع، وأنه تعالى كلفهم تخييرا لا إجبارا، ووعدهم الثواب وتوعدهم العقاب على لسان أنبيائه ورسله المعصومين، بحيث لا يجوز عليهم الخطأ ولا النسيان ولا المعاصي، وإلا لم يبقى وثوق بأقوالهم وأفعالهم فتنتفي فائدة البعثة. ثم أردف الرسالة بعد موت الرسول بالإمامة، فنصب أولياء معصومين منصوصين ليأمن الناس من غلطهم وسهوهم وخطئهم، فينقادون إلى أوامرهم لئلا يخلي الله العالم من لطفه ورحمته، وأنه لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم قام بثقل الرسالة، ونص على أن الخليفة بعده علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم من بعده على ولده الحسن الزكي، ثم على ولده الحسين الشهيد، ثم على علي بن الحسين زين العابدين، ثم على محمد بن علي الباقر، ثم على جعفر بن محمد الصادق، ثم على موسى بن جعفر الكاظم، ثم على علي بن موسى الرضا، ثم على محمد بن علي الجواد، ثم على علي بن محمد الهادي، ثم على الحسن بن علي العسكري، ثم على الخلف الحجة محمد بن الحسن المهدي عليهم الصلاة والسلام. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا عن وصية بالإمامة. وقال: وأهل السنة ذهبوا إلى خلاف ذلك. شوف الرافضي بيجي علمنا مذهبنا. وأهل السنة ذهبوا إلى خلاف ذلك كله، فلم يثبت العدل والحكمة في أفعاله تعالى، وجوزوا عليه فعل القبيح، شوف الكذاب، والإخلال بالواجب، وأنه تعالى لا يفعل لغرض من الأغراض ولا لحكمة البتة، وأنه يفعل الظلم والعبث، تعالى الله عن ذلك، وأنه لا يفعل ما هو الأصلح للعبادة بل ما هو الفساد في الحقيقة، لأن فعل المعاصي وأنواع الكفر والظلم وجميع أنواع الفساد الواقعة في العالم مستندة إليه تعالى الله عن ذلك، وأن المطيع لا يستحق ثوابا والعاصي لا يستحق عقابا، بل قد يعذب المطيع طول عمره البالغ في امتثال أوامره تعالى كالنبي صلى الله عليه وسلم، ويثيب العاصي طول عمره بأنواع المعاصي وأبراه كإبليس وفرعون. كل هذا كله كذب وافتراء على أهل السنة، لا يزال ينقل كلامه. وفرعون، وأن الأنبياء غير معصومين بل يقع منهم الخطأ والفسوق والكذب والسهو وغير ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرص على إمام، وأنه مات عن غير وصية، وأن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بن أبي قحافة بمبايعة عمر بن الخطاب له برضا أربعة: أبي عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة وأسيد بن حضير وبشير بن سعد بن عبادة، ثم من بعد عمر بن الخطاب برص أبي بكر عليه، ثم عثمان بن عفان برص عمر على ستة هو أحدهم فاختاره بعضهم، ثم علي بن أبي طالب لمبايعة الخلق له، ثم اختلفوا فقال بعضهم من الإمام بعده الحسن، وبعضهم قال إنه معاوية بن أبي سفيان، ثم ساقوا الإمامة في بني أمية إلى أن ظهر السفاح، ثم انتقلت الإمامة منه إلى أخيه المنصور، ثم ساقوا الإمامة في بني العباس إلى المستعصم. قلت فهذا النقل لمذهب أهل السنة والرافضة فيه من الكذب والتحريف ما سنذكر بعضه والكلام عليه من وجه. يعني الشيخ رحمه الله أولا شوف كيف تصوير هؤلاء المجرمين لمذهب أهل السنة والجماعة وكيف الافتراء، بينما لما تجد رجل مثل الشيخ الإسلام لما ينقل كلامه ينقله بحذافيره ما يزيد عليه ولا ينقص، أما هؤلاء فبضاعتهم الكذب. الآن سيرد على هذا الكلام وينقضه من عدة وجوه. الوجه الأول إن إدخال مسائل القدر والتعديل والتجويز في هذا الباب كلام باطل من الجانبين، يعني لو سلمنا أن حتى بعض أهل السنة يقول بما قالوا به، إذ كل من القولين قد قال به طوائف من أهل السنة والشيعة، فالشيعة فيهم طوائف تثبت القدر وتنكر مسائل التعديل والتجويز، والذين يقرون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان فيهم طوائف تقول بما ذكر من التعديل والتجويز كالمعتزلة وغيرهم، ومعلوم أن المعتزلة هم أصل هذا القول، وأن الشيوخ الرافضة كالمفيد والموسوي والطوسي والكراجكي وغيرهم إنما أخذوا ذلك من المعتزلة، وإلا في الشيعة القدماء لا يوجد في كلامهم شيء من هذا، وإن كان ما ذكر في ذلك ليس متعلقا بمذهب الإمامية، بل قد يوافقهم على قولهم في الإمامة من لا يوافقهم على قولهم في القدر، وقد تقول بما ذكره في القدر طوائف لا توافقهم على الإمامة. كان ذكر هذه في مسألة الإمامة بمنزلة سائر مسائل النزاع التي وافقوا فيها بعض المسلمين كمسائل فتنة القبر ومنكر ونكير والحوض والميزان والشفاعة وخروج أهل الكبائر من النار وأمثال ذلك من المسائل التي لا تتعلق بالإمامة، بل هي مسائل مستقلة بنفسها وبمنزلة المسائل العملية كمسائل الخلاف التي صنفها الموسوي وغيره من الشيوخ الإمامية، فتبين أن إدخال مسائل القدر في مسائل الإمامة إما جهل وإما تجاهل. إدخال مسائل القدر في مسائل الإمامة إما جهل وإما تجاهل، هذا الوجه الأول. اثنين، أن يقال ما نقله عن الإمامية لم ينقله على وجهه، فإن من تمام قول الإمامية الذي حكاه وهو قول من وافق المعتزلة في توحيدهم وعدلهم من متأخر الشيعة أن الله لم يخلق شيئا من أفعال الحيوان إلى الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم، بل هذه الحوادث تحدث بغير قدرته ولا خلقه، ومن قولهم أيضا إن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يقدر أن يضل مهتديا. يعني الآن الشيخ يقول بدل افترائك خلينا نكشف فضايحك، أنت ذكرت شيء وأخفيت ما ذكره أئمتك الرافضة، هم الذين نكشف لك الآن ماذا قالوا، هو أن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يقدر أن يضل مهتديا، ولا يحتاج أحد من الخلق إلى أن يهديها الله، بل الله قد هداهم هدى البيان، وأما الاهتداء فكل يهتدي بنفسه لا بمعونة الله. ومن قولهم إن هدى الله المؤمنين والكفار سواء، ليس على المؤمنين نعمة في الدين أعظم من نعمته على الكافرين، بل قد هدى علي بن أبي طالب كما هدى أبا جهل بمنزلة الأب الذي يعطي أحد بنيه دراهم ويعطي الآخر مثلها، لكن هذا أنفقها في طاعة الله، وهذا كل هذا من هراء الرافضة قاتلهم الله وأخزاهم. فليس للأب من الإنعام على هذا في دينه أكثر مما له من الإنعام على الآخر. ومن أقوالهم أنه يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، فإن قيل فيهم من يقول أنه يخص بعضهم ممن علم منه أنه إذا خصه بمسجد الأسطر من عنده اهتدى بذلك، وإلا فلا. قيل فهذا هو حقيقة قول أهل السنة المثبتين القدر، فإنهم يقولون كل من خصه الله بهدايته إياه صار مهتديا، ومن لم يخصه بذلك لم يصر مهتديا. فالتخصيص والاهتداء متلازمان عند أهل السنة. فإن قيل بل قد يخصه بما لا يوجب الاهتداء، كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوهم معرضون، قيل هذا التخصيص حق، لكن دعوة لا تخصيص إلا هذا غلط كما سيأتي. بل كل ما يستلزم الاهتداء هو من التخصيص. وفي الجملة القوم لا يثبتون لله مشيئة عامة، القوم اللي هم الرافضة لا يثبتون لله مشيئة عامة ولا خلقا متناولا لكل حادث، وهذا القول أخذوه عن المعتزلة وهم أئمتهم فيه. ولهذا كانت الشيعة في هذا على قولين. الوجه الثالث أن قوله نصب أولياء معصومين لأن لا يخلي الله العالم من لطفه ورحمته، إن أراد بقوله أنه نصب أولياء أنه مكنهم وأعطاهم القدرة على سياسة الناس حتى ينتفع الناس بسياستهم، فهذا كذب واضح، وهم لا يقولون ذلك، بل يقولون أن الأئمة مقهورين مظلومين مقهورون مظلومون معاجزون، ليس لهم سلطان ولا قدرة ولا مكنة، ويعلمون أن الله لم يوكلهم ولم يملكهم فلم يؤتهم ولاية ولا ملكا كما أتى المؤمنين الصالحين ولا كما أتى الكفار والفجار. فإن الله سبحانه قد آتى الملك لمن آتاه من الأنبياء، كما قال تعالى في داود وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمهم ما شاء، وقال تعالى أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، وقال تعالى وقال الملك ائتوني به، وقال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وقال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أنا أتاه الله الملك، فلم يؤت الله الملك لأحد من هؤلاء كما أتيه الأنبياء والصالحون ولا كما أتيه غيرهم من الملوك، فبطل أن يكون الله نصب هؤلاء المعصومين على هذا الوجه. قد تحت هذا الكلام فبطل أن يكون الله نصب هؤلاء المعصومين على هذا الوجه. وإن قيل المراد بنصبهم أنه أوجب على الخلق طاعتهم، فإذا طاعوهم هدوهم لكن الخلق عصوهم، فيقال فلم يحصل بمجرد ذلك في العالم لا لطف ولا رحمة، إنما حصل تكذيب الناس لهم ومعصيتهم إياهم، وأيضا فالمؤمنون بالمنتظر لم ينتفعوا به ولا حصل لهم به لطف ولا مصلحة مع كونهم يحبونه ويوالونه، فعلم أنه لم يحصل به لا لطف ولا مصلحة لا لمن أقر بإمامته ولا لمن جحدها. الفريقين هالمنتظر ذا لا أنتم يلي تؤمنون به وتقدسون لحصل لكم مصلحة الدين ولا الدنيا، ولا نحن يلي نكذب به إيش حصل لنا ضرر لا في الدين ولا في الدنيا. قال فبطل ما يذكرون أن العالم حصل فيه اللطف والرحمة بهذا المعصوم، وعلم بالضرورة أن العالم لم يحصل فيه بهذا المنتظر شيء من ذلك لا لمن آمن به ولا لمن كفر به، بخلاف الرسول والنبي الذي بعثه الله وكذبه قوم، فإنه انتفع به من آمن به وأطاعه فكان رحمة في حق المؤمن به المطيع له، وأما العاصي فهو المفرط، وهذا المنتظر لم ينتفع به لا مؤمن ولا كافر. وأما سائر الاثني عشر فكانت المنفعة بأحدهم كالمنفعة بأمثاله من أهل العلم والدين من جنس تعليم العلم والتحديث والإفتاء ونحو ذلك. هذه نقطة لازم نقف عندها، ما دام الشيعة أنهم يؤمنون بالاثنى عشر هذولا ويقولون أنهم معصومين إلى آخره، شو موقفنا حالي أهل السنة منهم؟ تلاحظوا يا إخوان بعض جهالة أهل السنة يتخذ موقفا عدائيا 180 درجة تجاه أئمة أهل البيت، ولهذا بين صلى الله عليه وسلم لعلي أنه يهلك فيك اثنان، محب مفرط ومبغض مفرط أو غالي. هؤلاء المذكورين الحسن الحسين من هم؟ أليس السيد شباب أهل الجنة؟ زين العابدين، جعفر الصادق، محمد الباقر، هؤلاء يا إخوة علماء فضلاء يؤمنون بالكتاب والسنة، وجمع الله لهم بين شرف النسب وشرف المعتقد، ويؤمنون ويقرون لأبي بكر وعمر وعثمان بخلافتهم ويترضون عنهم. لكن هؤلاء الرافضة المجرمين نسبوا لهم ما ليس فيهم. فيقول الشيخ المنفعة اللي حصلت لنا من الاثنى عشر غير مسألة الحسن العسكري ذا السر الطفل ذا، لا، الناس اللي معروف لهم تراجم في سير على من نبل وغيرهم من أئمة آل البيت، إيش النفع اللي حصل لنا؟ يحصل منهم نفع مثل ما يحصل من أي عالم يتعلم الناس عليه، وفي يعني جعفر الصادق له طلاب، وزين العابدين له طلاب، والباقر له طلاب، وتتلمذ عليهم من أئمة المسلمين وغيرهم مثلهم مثل أي مسلم. أنتم الآن تلاحظون من آل البيت فيهم من هو علماء ومن أهل العلم والفضل والدعوة، ومنهم من هو عامي لا يعرف ألف باء، ومنهم من هو متوسطين آخره. فوجود آل البيت في كل زمان ومكان ينتابه ما ينتابه الناس، فيهم العالم وفيهم الصالح وفيهم الفاجر وفيهم الفاسق وفيهم الأمي وفيهم المتعلم إلى آخره. فما حصل من الاثني عشر أو من العشرة، خلينا نقول إلى حدود العشرة أو الثمانية من آل البيت، حصل منهم نفع وترجم لهم علماء أهل السنة، ويعدون من علماء أهل السنة والجماعة، ومن راجع تراجمهم في سير علام النبلاء الذهبي ولا غيره من كتب علام المسلمين وجد الثناء عليهم وكلماتهم وطلابهم وشيوخهم وإلى ذلك، ولم يدعهم الدعيت أيها الفجرة الظلمة. أنت لما تربط من اللي قتل الحسين، من اللي غرر به أنه يخرج من الحجاز ويذهب إلى الكوفة، هم الرافضة. فلما وصلت خلوا عنه حتى قتل. ثم تنوحون أيها المجرمون وفي عشرة عشراء ضربون رؤوسكم وبطونكم بالسكاكين وتكون يا لثارات الحسين، وتقول لي قتلتوه يا أعداء الله. قال الشيخ أما سائر الاثني عشر فكانت المنفعة بأحدهم كالمنفعة بأمثاله من أهل العلم والدين من جنس تعليم العلم والتحديث والإفتاء ونحو ذلك. وأما المنفعة المطلوبة من الأئمة ذو السلطان والسيف فلم تحصل لواحد منهم، يعني ما في أحد من أتون الخلافة. فتبين أن ما ذكره من اللطف والمصلحة بالأئمة تلبيس محض وكذب. قطعت هذا الكلام. الوجه الرابع أن قول عن أهل السنة أنهم لم يثبت العدل والحكمة وجوزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب نقل باطل عنهم، نقل باطل من وجهين. أحدهم أن كثير من أهل السنة الذين لا يقولون في الخلافة بالنص على علي ولا بإمامة الاثنى عشر يثبتون ما ذكره من العدل والحكمة على الوجه الذي قاله، وهو والشيوخ عن هؤلاء أخذوا ذلك على المعتزلة وغيرهم ممن وافقهم من متأخر الرافضة على القدر، فنقلوا عن جميع أهل السنة الذين هم في اصطلاح العامة من سوى الشيعة. هذا القول كذب منه. والوجه الثاني أن سائر أهل السنة الذين يقرون بالقدر ليس فيهم من يقول إن الله تعالى ليس بعدل، ولا من يقول إنه ليس بحكيم، ولا فيهم من يقول إنه يجوز أن يترك واجبا ولا أن يفعل قبيحا. فليس في المسلمين من يتكلم بمثل هذا الكلام الذي من أطلقه كان كافرا، الذي من أطلقه كان إيش؟ كافرا. مباح الدم باتفاق المسلمين، ولكن هذه مسألة القدر والنزاع فيها معروف بين المسلمين. فأما نفاة القدر كالمعتزلة ونحوهم فقولهم هو الذي ذهب إليه متأخر الإمامية. وأما المثبتون للقدر وهم جمهور الأمة وأئمتها كالصحابة والتابعين لهم بإحسان وأهل البيت وغيرهم، فهؤلاء تنازعوا في تفسير عدل الله وحكمته والظلم الذي يجب تنزيهه عنه، وفي تعليل أفعاله وأحكامه ونحو ذلك. فقال الطائفة إن الظلم ممتنع عنه غير مقدور وهو محال لذاته كالجمع بين النقيضين، وأن كل ممكن فليس هو ظلما، وهؤلاء هم الذين قصدوا الرد عليهم. وهؤلاء يقولون أنه لو عذب المطيعين ونحم العصاة لم يكن ظلما، وقالوا الظلم التصرف فيما ليس له، والله ليس له كل شيء، أو هو مخالفة الأمر والله لا آمر له. وهذا قول كثير من أهل الكلام المثبتين للقدر ومن وافقهم من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة. وقال الطائفة بل الظلم مقدور ممكن، والله سبحانه لا يفعله لعدله، ولهذا مدح نفسه حيث أخبر أنه لا يظلم الناس شيئا، والمدح إنما يكون بترك المقدور عليه لا بترك الممتنع. قالوا وقد قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قالوا الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره، والهضم أن يهضم حسناته. وقال تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فأخبر أنه لم يظلمهم لما أهلكهم، بل أهلكهم بذنوبهم. وقال تعالى: وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فدل على أن القضاء بينهم بغير القسط ظلم، والله منزه عنه. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، أي لا تنقص من حسناتها فلا تعاقب بغير سيئاتها. فدل على أن ذلك ظلم تنزه الله عنه. وقال تعالى: لا تختصموا لدي وقد قدمه إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام من العبيد. وإنما نزه نفسه عن أمر يقدر عليه لا عن الممتنع لنفسه. ومثل هذا في القرآن في غير موضع، مما يبين أن الله ينتصف من العباد ويقضي بينهم بالعدل، وأن القضاء بينهم بغير العدل ظلم يتنزه الله عنه، وأنه لا يحمل على أحد ذنب غيره. وقال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإن ذلك يتنزه الله عنه، بل لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فقد حرم الله على نفسه الظلم كما كتب على نفسه الرحمة في قوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وفي الحديث الصحيح: ولما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. والأمر الذي كتب على نفسه أو حرمه على نفسه لا يكون إلا مقدورا له سبحانه، فالممتنع لنفسه لا يكتبه على نفسه ولا يحرمه على نفسه. وهذا القول قول أكثر أهل السنة والمثبتين للقدر من أهل الحديث والتفسير والفقه والكلام والتصوف من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم. وكذلك الحكمة، أجمع المسلمون على أن الله تعالى موصوف بالحكمة، لكن تنازعوا في تفسير ذلك. فقال الطائفة: الحكمة ترجع إلى العلم بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه الذي أراده، ولم يثبتوا إلا العلم والإرادة والقدرة. وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم: بل هو حكيم في خلقه وأمره، والحكمة ليست مطلق المشيئة، إذا لو كان كذلك لكان كل مريض حكيما. ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى محمودة ومذمومة، بل الحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوبة. والقول بإثبات هذه الحكمة ليس هو قول المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة فقط، بل هو قول جماهير طوائف المسلمين من أهل التفسير والفقه والحديث والتصوف والكلام وغيرهم. فأئمة الفقهاء متفقون على إثبات الحكمة والمصالح في أحكامه الشرعية، وإنما يتنازع في ذلك طائفة من نفاة القدر وغير نفاته، وكذلك ما في خلقه من المنافع والحكم والمصالح لعباده معلوم. وأصحاب القول الأول كجهم بن صفوان وموافقه كالأشعري ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد يقولون: ليس في القرآن لام تعليل في أفعال الله، بل ليس فيه إلا لام العاقبة. وأما الجمهور فيقولون: لام التعليل داخلة في أفعال الله وأحكامه. والقاضي أبو يعلى وأبو الحسن بن الزعفراني ونحن من أصحاب أحمد إن كانوا قد يقولون بالأول فهم يقولون بالثاني أيضا في غير موضع، وكذلك أمثالهم من الفقهاء أصحاب مالك والشافعي وغيرهم. وكان الناس لما بعث الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم في ضلال عظيم، كما في الصحيح من حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وإن ربي قال لي: قم في قريش فأنذرهم. فقلت: أي ربي، إذن يثلغ رأسي حتى يدعوه خبزة. فقال: إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، فأبعث جندا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأنفق عليك. وقال: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ينزل به سلطانا. الحديث بطوله. وكان المسلمون على ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق الموافق للصحيح المنقول وصريح المعقول. فلما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وقعت الفتنة، فاقتتل المسلمون بالصفين مرقة المارقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلون أولى الطائفتين بالحق. وكان مروقها لما حكم الحكمان وافترق الناس على غير اتفاق، وحدثت أيضا بدع التشيع كالغلاة المدعين الإلهية في علي والمدعين النص على علي السابين لأبي بكر وعمر، فعاقب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الطائفتين قاتل المارقين وأمر بإحراق أولئك الذين ادعوا فيه الإلهية، فإنه خرج ذات يوم فسجدوا له، فقال لهم ما هذا؟ فقالوا أنت هو. قال من أنا؟ قالوا أنت الله الذي لا إله إلا هو. قال ويحكم هذا كفر، ارجعوا عنه وإلا ضربت عناقكم. فصنعوا به في اليوم الثاني والثالث كذلك، وأخرهم ثلاثة أيام لأن المرتد يستتاب ثلاثة أيام. فلما لم يرجعوا أمر بأخاديد من نار فخدت عند باب كندة وقذف في تلك النار وقذفه في تلك النار. وروي عنه أنه قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقتل هؤلاء وقتل هؤلاء واجب بالاتفاق، ولكن في جواز تحريقهم نزاع. فعلي رضي الله عنه رأى تحريقهم وخالفه ابن عباس وغيره من الفقهاء. وقال ابن عباس أما أنا فلو كنت لم أحرقهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله، ولضربت أعناقهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وهذا الحديث في صحيح البخاري. وأما السبابة الذين يسبون أبا بكر وعمر فإن علي لما بلغه ذلك طلب ابن السوداء الذي بلغه ذلك عنه، وقيل إنه أراد قتله فهرب منه لقريقيسيا. وأما المفضلة الذين يفضلون على أبي بكر وعمر فروي عنه أنه قال لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري. رضي الله عنك يا أبا الحسن. لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري. وقد تواتر عنه أنه كان يقول على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. روى هذا عنه من أكثر روى هذا عنه من أكثر من 80 وجها، ورواه البخاري وغيره. ولهذا كانت الشيعة المتقدمون كلهم متفقين على تفضيل أبي بكر وعمر كما ذكر ذلك غير واحد. إذا لاحظ أن التشيع في بدايته كان من يرى أن علي أسبق، لكن كثير منهم لا يجادل في قضية أبي بكر وعمر، الجدال كان في علي وعثمان، فمنهم من يفضل. لكن الرافضة الذين ساروا مجوس هذه الأمة لا خرجوا من هذا كله في مؤلفاتهم. فتبين أنه ليس في أهل السنة من يقول أنه يخل بواجب أو يفعل قبيحا، ولكن هذا المبتدع سلك مسلك أمثاله يحكي عن أهل السنة أنهم يجوزون عليه تعالى الإخلال بالواجب وفعل القبيح، وهذا حكاه بطريق الإلزام لإحدى الطائفتين الذين يقولون لا يجب عليه شيء فله أن يخل بكل شيء. فقال هؤلاء يقولون لا يقبح منه شيء، فقال إنهم جوزوا عليه فعل القبيح، أي فعل ما هو قبيح عندهم أو فعل ما هو قبيح من أفعال العباد. فهذا نقل عنهم بطريق اللزوم الذي يعتقده. وأيضا فأهل السنة يؤمنون بالقدر وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الهدى بفضل منه. والقدرية يقولون إنه يجب عليه يفعل بكل عبد ما يظنونه هم واجبا عليه ويحرموا عليه ضد ذلك، فيوجبون عليه أشياء ويحرمون عليه أشياء وهو لم يوجبها على نفسه ولا علم بوجوبها ولا علم بوجوبها بشرع ولا عقل، ثم يحكمون على من لم يوجبها أنه يقول إن الله يخل بالواجب. وهذا تلبيس في نقل المذهب وتحريف الله. وأصل قول هؤلاء القدرية تشبيه الله بخلقه في الأفعال، فيجعلون ما حسن منه حسن من العبد وما قبح من العبد قبح منه، وهذا تمثيل باطل. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.